بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الشركة عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام والنهد والعروض،
يعني جواز الشركة في هذه الأمور، في الطعام وفي النهد وفي العروض، يعني عروض التجارة، لأنها من الأمور التي فيها الرفق وحسن التعامل والتعاون بين المسلمين، لذلك جاز لهم أن يتعاملوا بها. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال: خفت أزواد القوم وأملقوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم، فلقيهم عمر فأخبروه فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناد في الناس يأتون بفضل أزوادهم. فبسط لذلك نطع وجعلوه على النطع، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه، ثم دعاهم بأوعيتهم، فاحتث الناس حتى فرغوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. والسلام.
هذا الحديث الذي بدأ به الإمام البخاري هذا الباب هو واقعة عين وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعدت من علامات النبوة، فظهرت فيها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث بارك الله لهم في هذا الطعام الذي جمعوه، بحيث استكثر حتى ملأ كل إنسان موائده وما عنده من آنية، وبارك الله لهم في هذا الطعام، حيث كان ذلك استجابة لهم، أجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم وبارك في هذا الطعام. وكان ذلك في أحد الغزوات التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه يريد قتال المشركين، فتوجهوا ناحية الساحل فأرملوا وقل زادهم ونقص، وتبرع بعضهم بأن كان ينحر لهم في كل يوم 3 بدنات، لكن وجدوا أنهم بهذا الفعل سيفقدون عددا كبيرا من البدن، ربما يعني أجهدوا البدن. فعمر رضي الله عنه لما رأى منهم هذا الفعل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكى له الحال والوضع والخبر والأمر، شكى لهم الأمر وما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه أمر أصحابه أن يأتوا بما عندهم من الزاد، لأنهم بدأ الزاد ينقص عندهم، بل ربما بدأ ينتهي، فجمعوا ما بقي من الزاد ووضعوه على النطوع، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا وسأله سبحانه وتعالى أن يكرمهم بأن أكثر طعامهم وأكثر ميرتهم، وأمرهم بأن يملأ كل إنسان آنيته التي كان فيها الشيء القليل يملأها، وذلك بفضل الله تعالى. فهذه القصة التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب تدل على أن الشركة في الأموال وفي الطعام خاصة أمر جائز ولا بأس من التعامل فيه مع غيره من الناس، لأن في ذلك زيادة في الإلفة وزيادة في التعامل وحسن التعامل، ولأن في ذلك يعني فضل من الله جل وعلا يهبه ويعطيه من يشاء من عباده. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا فتقسم عشر قسم فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس.
وهذا حديث أيضا مناسبته للترجمة واضحة يعني ظاهرة، حيث يشترك هذا العدد في الجزور ينحرون الجزور ويقسموها عشر قسم يشترك فيها من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يتقاسمون قسم هذا الجزور، وأنهم يستطيعوا أن ينضجوه بالطبخ ويأكلوا منه قبل أن تغرب الشمس. ففيه دلالة ظاهرة على مشروعية الشركة في الطعام، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم.
وهذا الصنيع الذي يفعله الأشعريون رضوان الله عليهم يدل على ما كانوا عليه من تراحم وتفاضل وصلة، بحيث إنهم إذا أحسوا بالفاقة وأحسوا بالحاجة ما كان منهم إلا أن يأتوا بما عندهم من الأزواد وما عندهم من الطعام ثم يجمعونه في مكان واحد ثم يقسمونه بينهم بالسوية ويحملونه إلى بيوتهم يتزودون منه ويأكلون. الله إن شاء الله يبارك لهم فيه ولا يحسوا بالجوع ويأكلون من هذا الطعام إلى أن يسر الله لهم غيره وإلى أن يفيض الله عليهم بركاته عليهم في هذا الطعام وفي غيره مما يعني يجمعونه ومما يتراحمون به فيما بينهم، فهو أيضا دليل على جواز المشاركة في الطعام سواء كان ذلك في السفر أو كان ذلك في الحضر كما كان يصنع الأشعريون رضي الله عنهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قال ثانيها حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في إرادة نحر إبلهم في الغزو، والشاهد منه جمع أزوادهم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة، وهو ظاهر فيما ترجم به من كون أخذهم منها كان بغير قسمة مستوية، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى. وقوله فيه أزواد في رواية المستملي أزودة، وقوله وأملقوا أي افتقروا،
أملقوا يعني افتقروا. نعم.
قوله وبرك بتشديد الراء أي دعا بالبركة، وقوله فاحتثى بسكون المهملة بعدها مثنات مفتوحة ثم مثلثة.
احتثى من الحثو يعني ملأ كل واحد منهم آنيته.
أحسن الله إليكم. قال افتعل من الحثي وهو الأخذ بالكفين. ثالثها حديث رافع بن خديج رضي الله عنه في تعجيل صلاة العصر، وهو من الأحاديث المذكورة في غير مظنتها، وقد ذكر المصنف في المواقيت من هذا الوجه عن رافع تعجيل المغرب، وفي هذا تعجيل العصر.
يعني الأصل الظاهر أن هذا الحديث يدل على أنهم كانوا يعجلون في صلاة العصر، بحيث إنهم بعد أن يصلوا العصر يأتون بالجزور وينحرونها ويقسمونها وينضجوها، ينضجون منها ما يريدون أكله ويأكلون قبل أن تغرب الشمس. هذا ظاهر الحديث، لكن الإمام البخاري لعله يعني أورده في هذه الترجمة، حيث إن الناس عندما يقسمون لحم الجزور إلى هذه الأقسام العشرة أنهم يتشاركون في ذلك، من هنا سار مناسبة الحديث في باب الشركة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والغرض منه هنا قوله فننحر جزورا فيقسم عشر قسم. قال ابن التين في حديث رافع الشركة في الأصل، وجمع الحظوظ في القسم، ونحر إبل المغنم. والحجة على من زعم أن أول وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه، وقوله نضيجا بالمعجمة وبالجيم أي استوى طبخه،
أي مستويا طبخه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رابعها حديث أبي موسى رضي الله عنه، قوله عن بريد هو بالموحدة والراء مصغرا. قوله إذا أرملوا أي فني زادهم، وأصله من الرمل، كأنهم لصقوا بالرمل من القلة، كما قيل في قوله تعالى ذا متربة. قوله فهم مني وأنا منهم أي هم متصلون بي، وتسمى لفظة من هذه الاتصالية، كقوله لست لست من ددد، أو لست من ددد.
نعم.
وقيل المراد فعلوا فعلي في هذه المواساة. وقال النووي
يعني هذا من باب الثناء عليهم، ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الأشعريين على هذا الفعل الذي يفعلونه، خاصة إذا ما أرملوا، يعني إذا ما قلت أزوادهم ونقصت وكادت أن تفنى، فيفعلون ذلك بزيادة تطمين بعضهم بعضا بأن عندهم من الزاد ما يكفيهم وما يغنيهم إلى أن يجدوا غيره، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى معناه المبالغة في اتحاد طريقهما واتفاقهما في طاعة الله تعالى. وفي الحديث فضيلة عظيمة للأشعريين قبيلة أبي موسى، وتحديث الرجل بمناقبه، وجواز هبة المجهول.
يعني أن أبا موسى، لأن هذا الحديث رواه أبو موسى ورواه بعض الأشعريين، فهو من باب التحدث بنعمة الله الذي وهبه أعطاهم الله ووهبهم إياها وأثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وفي الحديث فضيلة الإيثار والمواساة،
حيث إنهم يجمعون ما عندهم من قليل وكثير ثم يعيدون تقسيمه على سائرهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: واستحباب خلط الزاد في السفر وفي الإقامة أيضا، والله أعلم. لأن
الأشعريين كانوا يفعلون ذلك فترة سفرهم سواء كانوا مسافرين أو كانوا مقيمين. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة.
نعم.
وقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
يعني عندما تؤخذ الزكاة الخليطين الذين يخلطان أموالهم بحيث يكون مرعاها واحد بحيث يكون موردها واحد، فإذا جاء المزكي وعامل الصدقة يزكيها على أنها مال واحد ويأخذ الزكاة من مجموعهما، وعندئذ يتراجعان، يعني الخليطين، ويأخذ من أخذت الزكاة من ماله يأخذها من خليطه وجاره. هذا ما يفعله الخلطاء والشركاء في الزكاة في المال الذي يزكى على أنه مال واحد وفي أصله مالان وفي أصله مالان وليس مالا واحدا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة، أورد فيه حديث أنس عن أبي بكر رضي الله عنه في ذلك، وهو طرف من حديثه الطويل في الزكاة وتقدم فيه. وقيده المصنف في الترجمة بالصدقة لوروده فيها، لأن التراجع
ولا الأصل في التراجع في كل شؤون الشركة في المال. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: لأن التراجع لا يصح بين الشريكين في الرقاب. وقال ابن بطال: فقه الباب أن الشريكين إذا خلط رأس مالهما فالربح بينهما، فمن أنفق من مال الشركة أكثر مما أنفق صاحبه تراجع عند القسمة بقدر ذلك.
نعم،
لأنه عليه الصلاة والسلام أمر الخليطين في الغنم بالتراجع بينهما وهما شريكان،
هذا في الزكاة. نعم،
فدل ذلك على أن كل شريكين في معناهما. وتعقبه ابن المنير بأن التراجع الواقع بين الخليطين في الغنم ليس من باب قسمة الربح، وإنما أصله غرم مستهلك، لأننا نقدر أن من لم يعطي استهلك مال من أعطى إذا أعطى عن حق وجب على غيره. وقد قيل إنه يقدر مستلفا من صاحبه، واستدل به على أن من قام عن غيره بواجب فله الرجوع عليه،
نعم،
وإن لم يكن أذن له في القيام عنه. قاله ابن المنير أيضا،
وهذه كلها استنباطات في فروع هذه المسائل بناء على ما جرى في الزكاة من اعتبار مال الخليطين مالا واحدا تؤخذ الزكاة فيه كأنه مال واحد، بنى عليه الفقهاء هذه الاستنباطات من الأحكام في سائر أموال الشركة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وفيه نظر، لأن صحته تتوقف على عدم الإذن، وهو هنا محتمل فلا يتم الاستدلال مع قيام الاحتمال. ثم ذكر
اعتراض من الحافظ ابن حجر رحمه الله على ما ذهب إليه وما قال به بعض أهل العلم من افتراضات. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قسمة الغنم.
نعم.
وقال: حدثنا علي بن الحكم الأنصاري قال: حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة ابن رافع بن خديج عن جده قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، ثم قال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. فقال جدي: إنا نرجو أو نخاف، إنا نرجو العدو غدا وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في هذا الموضع تحت هذه الترجمة، وهو يعني من التراجم الخفية التي لا تظهر في بداية الأمر إلا أن هذه القصة التي جرت وهذه الواقعة التي وقعت كل الذي سار أنهم لما ذبحوا الغنم وأسرعوا بطبخها وأما دون إذن من النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يكفوا القدور وأن يعيدوا توزيع هذا اللحم على المستحقين والموجودين في هذه الرحلة، فما كان منهم إلا اعتبروا الجزورة يعدوا 10 من الغنم. والأصل في باب الزكاة أن الجزور وفي الذبائح في كتاب المناسك والحج أن الجزور يعدل 7 من الغنم، لكنه هنا جعله 10 وعدله 10 من الغنم، فلعل هذا التقسيم واعتباره 10 بدلا من 7 إما يكون خاصا فيما يكون في أمور الشركة بخلاف تقسيمه واعتباره أن الجزورة وأن البقرة وأن الجزورة أو البقر يعدل 7 من الضان، هذا إنما كان هذا إنما جرى في أمر الهدي هدي التمتع وهدي القران في الحج، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب قسمة الغنم أي بالعدد. أورد فيه حديث رافع بن خديج رضي الله عنه وفيه: ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير. وسيأتي الكلام عليه مستوفا في الذبائح إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه.
وهذا أمر أيضا في ورده في باب الشركة، وهل يجوز لمن كانوا شركاء وجاءوا بتمر يأكلونه؟ الأصل في الأكل في التمر أن يأكل تمرة تمرة، يأخذ التمرة ويمضغها حتى يبتلعها ثم يأخذ أخرى، لكن قد يكون في بعض الأحيان لشدة الجوع أو نوع من عدم المبالاة أو لما ألفه الإنسان، خاصة إذا كان أفراد التمر صغيرا فلا يكتفي بتمرة بل يقرن معها تمرة أخرى بحيث يأكل التمرتين معا ويقرن بينهما. ولما كانت هذه الحالات تجري في التمر في التمر بين الشركاء كأنه جاء التوجيه النبوي والتوجيه أن لا يفعل الإنسان ذلك بما يظن به شيء من الشره وشيء من عدم مراعاة حق الشراكة. ولهذا نبه بأن يكتفي في أكله بالتمرة التمرة الواحدة دون أن يشركها بحيث يأكل أكثر من تمرة في الأكلة الواحدة. وكل هذا يعني مما يتناسب ويليق مع مبدأ الشراكة في مراعاة حق الشركاء، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جبلة قال كنا بالمدينة فأصابتنا سنة فكان ابن
أصابهم جوع. نعم.
قال كنا بالمدينة فأصابتنا سنة فكان ابن الزبير يرزقنا التمر وكان ابن عمر يمر بنا فيقول لا تقرنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه.
قوله هذا يعني التحري في دقة الشراكة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه كذا في جميع النسخ، ولعل لفظة حتى كانت حين فتحرفت أو سقط من الترجمة شيء، إما لفظ النهي من أولها أو لا يجوز قبل لفظة حتى. ذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في ذلك من وجهين، وقد تقدم في المظالم ويأتي الكلام عليه في الأطعمة إن شاء الله تعالى. قال ابن بطال النهي عن القران من حسن الأدب في الأكل عند الجمهور لا على التحريم كما قال أهل الظاهر، لأن الذي يوضع للأكل سبيله سبيل المكارمة للتشاح لاختلاف الناس في الأكل، لكن إذا استأثر بعضهم بأكثر من بعض لم يحل له ذلك،
ولهذا لا بد أن يستأذنهم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل.
نعم. كل هذا من مسائل الاشتراك في العروض وفي الأثمان وفي المثليات بغرض إحقاق الحق وبغرض يعني التعاون وبغرض التساهل في التعامل. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقصا له من عبد أو شركا أو قال نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق.
يعني يعتق كله، وعلى الشركاء أن يعودوا أو أن يرجعوا إلى من أعتق ويطالبوا بنصيبهم من قيمة الشريك، قيمة العتيق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقصا له من عبد أو شركا أو قال نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق. وإلا
يعني العبد عتيق، وعلى الشركاء أن يرجعوا إلى من أعتق فيأخذوا نصيبهم، وإلا
فقد عتق منه ما عتق.
إذا لم يتمكن يعتق جزء من الجزء الذي قدر عليه، والباقي يبقى فيه مملوكا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.